أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا في المائز بين العلم الطبيعي وعلم الفلسفة المعروف بالفلسفة التقليدية، ووصل الحديث إلى يعني أنه الفارق الثالث بعد أن تحدثنا عن الفارق الأول، وهو أن الفارق بينهما من حيث المصدر المعرفي. فالفلسفة على ما هو المشهور منهج يعني إنما تعتمد على المصدر العقلي، والعلم الطبيعي مثل علم الفيزياء وما شابه يعتمد على المصدر الحسي. والفارق الثاني من حيث المنهج، فالفلسفة إنه تعتمد على المنهج العقلي البرهاني اللي هو القياس الأرسطي، والعلم الطبيعي إنما يعتمد على المنهج الاستقرائي. والعبارة طبعا الأصح إنه يعني الأدق، مو الأصح، الأدق، إنه تعتمد العلوم الطبيعية على المنهج العلمي اللي تارة يكون استقرائيا، وأخرى أنه قد لا يكون استقرائيا، اللي يعبرون عنه بالمنطق التجريبي، مو حل بعلم هذا. والمنطق الاستقرائي مرة يكون مبني على أساس حساب الاحتمالات، يعني إيش؟ يعني كلما تراكمت الاحتمالات على محتمل واحد تنمو القيمة الاحتمالية المحتمل، كما هو الحال في التواتر. عندما يأتي مثلا أحد الرواة ويقول إنه قال الصادق عليه السلام مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجي، والثاني أيضا قال بأنه سمعت من الصادق أنه هكذا يقول، والثالث والرابع يقول سمعت عن الإمام عليه السلام هكذا يقول، فسوف تتراكم الاحتمالات على هذه الرواية فتنمو القيمة الاحتمالية للرواية. هذا منهج استقرائي قائم على أساس حساب الاحتمالات، ومرة منهج استقرائي عام اللي هو كان الذي يعتمد عليه المنطق الأرسطي اللي هو مجرد تجميع للأعداد والقرائن ليس إلا، ما قائم على أساس حساب احتمالي. ويقولون يدعون أنه يقولون بأن هذا التجميع بحد ذاته يورث الظن، ولهذا أنه إذا رأينا الحديد يتمدد بحرارة والحديد الثاني يتمدد بحرارة والثالث يتمدد بحرارة، فهذا مجرد تجميع، والتجميع يؤدي إلى الظن. بل إذا تكرر يعني كون الحديد يتمدد بالحرارة، تكرر الاقتران، إذا تكرر الاقتران بين الحديد الحارة والتمدد تكرر بشكل كبير، فأتيقن بأن كل حديد يتمدد بالحرارة، ولكن أتيقن مو على أساس حساب احتمالاته وعلى أساس استقراء، وإنما على أساس قضية عقلية بديهية، بين قوسين الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، يعني الصدفة لا تتكرر. هذه من القضايا العقلية على حد اجتماع النقض المحال، على حد أن كل معلول يحتاج إلى علة، على حد أن الكل أعظم من الجزء. كذلك عندنا قضية اللي هو الصدفة لا تتكرر، فما معقول أنه يقترن دائما، يقترن من باب الصدفة بين حرارة الحديد والتمدد، هذا غير معقول. هم هكذا يقولون. بالنسبة إلى السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ووفاقا مع أغلب علماء نظرية الاحتمال الغربيين، يؤمن بالمنهج الاستقرائي الاحتمالي. ويفترق السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه عن علماء الغرب تقريبا قاطبتان، على أنه عنده السيد الشهيد أن المنهج الاستقرائي الاحتمالي يوصل إلى اليقين دون علماء الاحتمال الغربيين، يقولون بأن منهج الاستقرائي الاحتمالي غاية ما يوصل يعني إلى أضمان. هذا كأنه هو الفارق بين هذه المناهج. جيد، وبينت في ذيلي النقطة الثانية على أمر كثير ما يقع فيه الاشتباه بين الفلاسفة، ومنه المصنف رحمة الله عليه وتبعه الشارح بلا أشكال، يقولون بأن المنهج العلمي يعني مثلا منهج الاستقرائي فرضا، المنهج العلمي القائم على أساس التجربة والملاحظة، المنهج العلمي لا يمكنه إثبات وجود ميتافيزيقي، ولا يمكنه نفي وجود ميتافيزيقي، وجود ما ورائي. وبعبارة أخرى، أن المنهج العلمي القائم على الحس والتجربة، المنهج الاستقرائي وإن كان قائم على حساب الاحتمالات، لا يمكنه أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا الفلاسفة عموما، يعني فلاسفتنا عموما، يعتقدون بأن المنهج الوحيد الذي يثبت وجود الله سبحانه وتعالى هو المنهج العقلي البرهاني. طبعا بعضهم انه يقول بانه عن طريق الفطره نثبت وجود الله، هذا مو منهج فلسفي، هذا منهج كلامي. انا جاي اتكلم عن الفلاسفه. الفيلسوف يقول المنهج الوحيد الذي يثبت وجود الله سبحانه وتعالى هو المنهج العقلي الأرسطي، القياس الأرسطي. كأنه قلت له مثل إيش الأدلة؟ ما هي الأدلة؟ شوف راح يرتب لي إياها. العالم ممكن وكل ممكن يحتاج إلى واجب قياس، إذن أنه العالم يحتاج إلى واجب الوجود. يعني العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، العالم متحرك وكل متحرك يحتاج إلى ثابت، لا بد أن ينتهي إلى ثبات، لأنه كل متحرك يحتاج إلى محرك، وهذا المحرك هم لا بد أن لا يكون متحرك، لو كان متحرك هم لحتاج إلى محرك آخر وإلى آخره. والعالم متغير هم لا بد أنه يحتاج إلى كذا. العالم ما أعرف، شوف كلها على نسق إيش؟ على نسق القياس الأرسطي، هذا المنهج. بعد العالم منظم وكل منظم يحتاج إلى منظم، قياس. إذن العالم يحتاج إلى منظم اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالفيلسوف إنه لا يعتقد بوجود منهج آخر غير المنهج العقلي يمكن أن يثبت الوجودات الماورائية كوجود الله سبحانه وتعالى وكوجود الروح البشرية النفس البشرية وإلى آخره. هذا يعتقد به سيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو الصحيح على أنه يقول لا، كما أن المنهج العقلي من الممكن أن يثبت المنهج ممكن أن يثبت الوجود الماورائي الميتافيزيقي مثل وجود الله سبحانه وتعالى، كذلك المنهج العلمي بإمكانه أن يثبت الوجود الميتافيزيقي، وذلك عن طريق حساب الاحتمالات. يعني من باب التمثيل نوضح الفكرة. مثلا أنه إذا نظرنا إلى هذا الجزء من الكون وجدناه منظما، فهذه قرينة على أن هذا النحو من التنظيم الموجود في هذه البقعة الكونية، هذه قرينة أفرض 20% أو 10% أو 5% على أضعف الإيمان، أن هذا التنظيم أكو فيه احتمالين، مرة أنه ناشئ من الصدفة، ومرة ناشئ من وجود منظم ذكي واع حساس شاعر، تبتو من وجود منظم ذكي اللي هو الله سبحانه وتعالى. جيد، إذا شفت تنظيم آخر في هذا الكون موجود، هذه أنه فد بقعة ثانية هم تنطين احتمالين، احتمال أنه ناشئ من الصدفة المطلقة مثلا أو الصدفة، ومرة أقول أنه ناشئ من منظم ذكي. وهكذا أنه كلما جمعت وكلما أشرت إلى جزء من أجزاء الكون وجدته منظما تنظيما دقيقا، هذا ينطيني قوة احتمالية لوجود منظم ماذا؟ لوجود منظم ذكي. ومن هنا تتراكم الاحتمالات على وجود المنظم الذكي حتى تصل إلى مرحلة اليقين. فمن الممكن عبر المنهج الاستقرائي القائم على إيش؟ القائم على أساس الملاحظة، أنا ألاحظ التنظيم، القائم على أساس الملاحظة الحسية، ألاحظ التنظيم. فمن الممكن أن هذا المنهج القائم على أساس الملاحظة، تبتم؟ والقائم على أساس حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات أن يؤدي بي إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى إثباتا يقينيا. هذا بشكل يعني مختصر وملخص.
هذه الطريقة مو هي شنو فرقها عن برهان النظام؟ يعني أنا علم الكلام
أحسنت، وأنا أريد أنبه على هذه أحسنت. فهذا الذي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أنه عن طريق المنهج العلمي أثبتنا وجود الله سبحانه وتعالى. هذا يختلف عن دليل النظام عند المتكلمين، طبعا يذكروا أيضا هم الفلاسفة في أدلتهم، اللي هو العالم منظم. السيد الشهيد يقول هذا خطأ التعبير، العالم منظم هذا تعبير خاطئ، العالم شبيه فيه تنظيم. لما تقول عالم منظم أنت اعترفت سلفا بأنه له إيش؟ له منظم. وإن شئت نأتي إلى الكبرى، وكل منظم يحتاج إلى منظم. طبعا أنت جاي تبين أنه كل منظم، شو معنى منظم؟ الذي تبتو صنع من خلال منظم، هذا المنظم هذا فيه مصادرة على المطلوب. يصير الشهيد ما انطلق من هذا المنطلق، إيش قال؟ قال هذا تنظيم، ما قال منظم، هذا تنظيم. وهذا التنظيم إيش؟ هذا ينطينا فد احتمالين، احتمال أنه من الصدفة، احتمال من منظم ذكي. هاي المصادرة ما وقع به، هذا من جهة. من جهة ثانية السيد الشهيد يستشكل على هذه الكبرى اللي هو كل منظم يحتاج إلى منظم، ويقول للمتكلم ويقول للفيلسوف السيد الشهيد، يقول هاي كل منظم يحتاج إلى منظم، هذه قضية شنو؟ عقلية لو قضية أنه استقرائية، هذه قضية عقلية بديهية. من جبتها كل منظم يحتاج إلى منظم، أو كل تنظيم خلينا نعبر عنه يحتاج إلى منظم، كل تنظيم يحتاج، حتى نخرج من ربقة الألفاظ، وكل تنظيم يحتاج إلى منظم، هذه القضية بديهية عقلية لو استقرائية علمية. السيد الشهيد وهي قضية علمية وليست قضية استقرائية، قضية علمية استقرائية وليست قضية شنو؟ عقلية أو قياسية. لأن كل تنظيم يحتاج إلى منظم لابد أن يبرهن عليه عن طريق حساب الاحتمالات والاستقراء، بحيث أنت رأيت هذا التنظيم يحتاج إلى مثلا هذا الدفتر يحتاج إلى صانع، وهذه الساعة تحتاج إلى مثلا أنه صانع مثلا، وهذا جهاز التسجيل يحتاج إلى كذا. فرأينا أنه كل تنظيم بالاستقراء علمنا ذلك بأن كل تنظيم يحتاج إلى منظم. فهذه ليست قضية عقلية، تبدو بعبارة أخرى أن هذا القياس اللي صورته صورة قياس اللي هو العالم منظم وكل تنظيم العالم فيه تنظيم وكل تنظيم يحتاج إلى منظم، هذا في الحقيقة أنه صورة القياس ترجع في حقيقتها إلى إيش؟ إلى الاستقراء. وليس هذا أنه قياس، تبدو يعني كأنه هذا القياس نتاج إيش ومترتب على استقراء مسبق سلفا، أنه أكو استقراء وبعد أن حققنا هذا الاستقراء صورناه بصورة القياس. بل العفو
شيخنا،
وكل تنظيم كل تنظيم انه اول ما تشاهد القضايا البديهيه ان تلتفت الى بداهتها وتجزم بها بغض النظر عن الجانب الحسي والتجريبي، تمام؟ مثل كل اعظم من الجزء فرضا يعني، او من قبيل انه الواحد نصف الاثنين، هذا ما يحتاج الى استقراء. انت اول ما تشاهد تنظيم راسا تجزم بوجود منظم، لهذا انما نتج عن خبره في الحقيقه. لا تحكي لي على الفهم الناضج الان اللي تعايش فيه، لأن هذا قد استطلع باستقراءات كثيره منذ الطفوله. لو فرضنا انسان ما عنده علم باي شيء، لو هكذا فرضنا انسان تبعته وراى فشيء انه مثلا فالتنظيم معين، لا 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 تاثير غير التنظيم. انا رايت لا 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 التاثير، شوفوا حس التاثير، التاثير اما من وجودي لوجودي، تاثير من وجودي لوجودي، هذا ما يستكشف على انه الله رب العالمين. قد يكون مادي من قبيل من يلتزم بنظرية التطور يقول كلها تأثيرات مادية وإلى آخره. بس عشان خلنا نركز على نقطتنا، الذي يرى تنظيما هذا التنظيم بحد ذاته ولو بالإمكان العام، ولو بالإمكان العام يحتمل فيه احتمالين أنه له منظم، وأكو احتمال آخر أنه جاء عن طريق الصدفة ولو بالإمكان العام جاء. إذا كان كذلك تبين ليست قضية بديهية، لأن إذا كانت القضية بديهية تسد حتى هذا الإمكان العام، مثل كل أعظم من الجزء هو الكل أعظم من الجزء، ما يحتمل أن يكون الكل مساو أو أصغر من الجزء حتى بالإمكان العام. اجتماع النقيضين محال، ولا يحتمل ولو بالإمكان العام أن يكون اجتماع النقيضين إيش جائز. هذه القضايا البديهية. أما أنه التنظيم بالإمكان العام، من الممكن أن نفرض أنه جاء عن طريق شنو؟ عن طريق الصدفة العشوائية. بالإمكان العام جاء بالإمكان العام أنه من الممكن أن يقال بأنه جاء عن طريق الصدفة العشوائية، مما يوضح ويكشف عن أن هذا التنظيم يحتاج إلى منظم هي قضية استقرائية. لكن عدم النضج العلمي والمنطق الذي كان أنه مسيطر على الذهن البشري فترة طويلة من الزمان هو الذي جعلهم يقولون بأنه كل تنظيم أو كل منظم يحتاج إلى منظم هذه قضية بديهية. وكيف كان هذا من جهة الإثبات؟ بالنسبة للعلية والمعلولية أكو سببية عندنا عقلية وأكو سببية تجريبية، فإذا هي بعد الدرس إن شاء الله نفرق بيناتهم، لأنه المنهج العلمي لا يؤمن بالسببية العقلية. السببية العقلية أن تعتقد بضرورة وجود المعلول عند وجود علته، يعني إذا وجدت العلة التامة شو يقولون؟ يوجد المعلول أو يجب وجود المعلول؟ يقولون يجب وجود المعلول. فيقول لك بالحس والتجربة أنا ما أشوف أن يجب، أشوف أكو تعاقب بين ظاهرتين، بين وجود ألف ووجود باء. ولهذا أنه المنهج العلمي الاستقرائي التجريبي لا يؤمن بهذه الضرورة، بكلمة اللابدية، يعني إذا وجدت العلة التامة يجب، هاي كلمة يجب إيش بيها؟ يرفضوها لأنها ليست مدركا حسيا. لا لا مو هذا السير، إما أن يكون إني أو لم، يعني هذا ما يؤثر في الفكرة. النتيجة أنه المعلول يكشف عن ضرورة وجود علته، والوجود العلة التامة يعني يكشف عن وجود معلوله. أنت إذا تفتح سويش المروحة تفتر المروحة، ما تقبل خطر. هم الفلاسفة الحمد لله أصلاً يريدون يتعالون عن إثبات الله عن طريق المعلولات، ويقولون أنه نثبت الله بالله عن طريق برهان يعبر عنه ببرهان الصديقين مثلاً، أو يثبتون مثلاً يثبت بعضهم يعني شوية يعني النضج مالته شوية كبير، يقول لا نثبت المخلوقات عن طريق الله. مولانا هذا إمام الحسين عليه السلام يثبت المخلوقات، مو أنت، مو صحيح هذا التثبيت. هذا ما يأتي عن طريق المنهج العقلي، تثبت الله تبتوا عن يعني تثبت المخلوقات عن طريق الله عبر المنهج العقلي، هذا ما ممكن. وأي دليل أنه يؤتى به في هذا الجانب لابد أن يكون فيه خلل. شنو أنت مطلع على كل أحوال الله وصفاته وإرادته وقصده حتى علمت بأن الله سوف يخلق زيد من الناس؟ ليش أنت تعرف أن الله ماذا خلق تحت البحار؟ تثبت المخلوقات عن طريق الله. والله شنو الإمام الحسين بلي عن طريق مسلك خاص به الإمام الحسين، مو عن طريق المنهج العقلي الأرسطي أنه ثبت المخلوقات أنه عن طريق الله سبحانه وتعالى. كل شيء بحد مولاي، الفلسفة هذا حدها، المنهج العلمي هذا حده، المعرفة هذا حدها، وهكذا. أنه ما لأنه علم يدعي أنه حلال المشاكل، حلال المشاكل موجود بشارع الرسول مو مثلا بالفلسفة ولا بغير هذا العلم. هذا مبني على واحنا صارت يعني صار بحثنا اشبه
بحثنا
بالنسبه لل يعني بالنسبه للبديهيات اكو فد رايا بها منطقيا. الراي الاول يقول انه البديهيات ثابته على كل شخص، هي بديهيه ولا نظريه ثابته. اكو بعضهم يقول لا، بحسب الالفه والعاده في الذهن قد تنقلب النظريه ايش تكون بديهيه. وهذا راي الشيخ مظفر رحمه الله، وفاقر مع كثير من المناطق. مثلا انه اصحاب الحدس عندهم انه النظريات عندي عند اصحاب الحدس ايش بديهيات. اقول لك واحد زاد واحد يساوي اثنين بديهيات عند الجميع، بينما جذر 16 اللي هو اربعه مثلا قد تكون مثلا نظريه عند بعض وهي بديهيه عند بعض اخر. لكن هاي النظرية عند بعض لو ألفها وكل يوم يقول جذر 16 يساوي لنا 4 راح تصير عنده مثلا في يوم الخميس تصير عنده مثلا بديهية، بس هي ما تسوي واحد يسويها بديهية. فهذا مثلا يقول بديهية. ليش؟ لأن كثرة الفتها في الذهن بحيث تجعل الإنسان ينتقي نتيجة مباشرتان من دون تفكير. إيه هذا يعني الرأي من كون أنه بعض القضايا تصير نظرية تصير بديهية محل بحث يعني وكلام أنه عند مناطق صحيحة أو مو صحيح من هذه الجهة. هذا الكلام مبني على الاختلاف في هذه الجهة. جيد. فإذا المنهج العلمي قادر تفتوه وفاقا مع سيد الشهيد الصدر على إثبات بعض الوجودات الميتافيزيقية اللي هم مثل الله سبحانه وتعالى. هل أن المنهج العلمي قادر على إثبات كل وجود ما ورائي؟ لا ما قادر، بل إذا توفرت القرائن والشواهد وما شابه يكون قادرا. إذا لم تتوفر الشواهد والقرائن لا يكون مثلا أنه قادر، وهذا واضح. المطلب الثاني الشق الآخر، هل أن المنهج العلمي قادر على إثبات نفي الوجود الماورائي أو لا؟ بس لحد الآن أنه ثبتنا المنهج العلمي الاستقرائي المبني على حساب الاحتمالات والقائم على أساس الملاحظة والتجربة قائم قادر على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى كما هو الصحيح، وهو الذي ينبغي هاي نقطة شوية مهمة ربما أهم شيء في البحث، يعني ينبغي أن نعي هذه الفكرة. لأنه في الوقت المعاصر الآن في هذا الزمان تفتون، إذا كنت في تناقش لك فد ملحد، واحنا بعد الحمد لله انه في هذا الزمان جاي ينتشر الالحاد عن طريق الفيس وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه، اذا جاي تناقشتك ملحد كل ادله الفلاسفه القائمه على اساس المنطق الارسطي ما تقنعه، وانت متتعجب ليش هذا ما يؤمن بالله عن طريق العالم ممكن وكل ممكن يحتاج الى واجب. ليش انه الالحاد جاي ينتشر في الغرب وانت عندك مثلا باب 11 تتأبطه، وانما تتأبطه شرا في الحقيقه، ما تتأبط خيرا. لأنه لا يعني ما تقدر تقنع لك واحد أنه فرد واحد على أساس أنه المذكورات في كتب البداية والباب 11 وشرح التجريد أصلا. مو أقول غلط، لا يثبت وجود الله عن طريق المنهج العقلي والرصي، بس ما تقدر تقنع لك هذه الموجة الإلحادية. إذا قدر أن تقنع ملحدا في إثبات وجود الله فلا تقنعه إلا عبر المنهج العلمي. هو يقول لك العلم هكذا يقول، أنت تقول له بلي العلم هكذا يقول. ولهذا آخر في أول عنوان الأسس المنطقية للاستقراء لسيد الشهيد إيش قال؟ قال الأسس المنطقية للاستقراء، يعني مضمون كلامه هو دراسة موضوعية قادرة على إثبات وجود الله على حد إثبات القوانين الطبيعية. مثل ما أنت تثبت حبة الأسبرين تعارض الصداع، ومثل ما تثبت بأن كل حديث مدى بحرارة، بنفس هذا المنهج أنا جاي أستخدمه في إثبات وجود الله. وفي آخر صفحة سيد الشهيد كاتب، فإما أن تؤمن بالمنهج العلمي وتؤمن بكلتا هاتين القضيتين، يعني الله موجود والأسبرين يعارض الصداع، أو ترفض المنهج العلمي وبالتالي أنه لا يحق لك أن تؤمن لا بوجود الله ولا بمعطيات العلم الحديث. خب هذا لا يقول به أحدهم. أما أن تقول بأن معطيات العلوم الطبيعية نؤمن به اللي هو كل حديث مدى الحرارة وما بوجود الله، هذا أنه خرق للمنهج، لأن نفس المنهج الذي اتبعناه في إثبات الله هو المنهج الذي يتبعه علماء الطبيعة في إثبات القوانين الطبيعية مثل كل حبة أسبرين تعالج الصداع، هذا المعنى. فإذا تريد أنه سلاحك في مواجهة هذه الموجة اللي جاي تواجهنا في بلدان العربية والإسلامية وحتى في الغرب، أنه إذا قدر أنه تواجه هذه الموجة فتواجهها عن طريق المنهج العلمي مو عن طريق المنهج الأورسطي. النتيجة أنه أثبتنا لحد الآن بأن المنهج العلمي قادر على إثبات بعض الوجوهات الموارائية، وهل هو قادر على إثبات نفي الوجود الماورائي أو لا، أقل بعض الوجوهات الماورائية أو لا، هل هو قادر أو غير قادر؟ في الحقيقة بلي أنه قادر، وذلك لعدة اعتبارات كفقد اعتبار معين من هذه الاعتبارات. مثلا أنه ذكرنا في ليلة الدرس الماضي أنه من يقول بأن هناك فد كائن ماورائي هو الذي يكون مسؤولا عن ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر مثلا، أو أنه الأرض إنما تتحرك وتكون قضية نهار وليل وما شابه ببركة رأس الثور الذي يتحرك فتكون مثل هذه الظواهر، أو أن الهواء يتحرك عبر بعض الكائنات الماورائية يتحرك، أو ما شابه من هذه الأمور. فإجى العلم الحديث وأثبت بأن هذه الظواهر الطبيعية إنما تنشأ بشكل طبيعي معين، إنه الأرض معلقة مثلا أنه تحصل حالة الخسوف بتوسط مثلا الأرض بين الشمس والقمر، أو تحصل حالة الكسوف بتوسط القمر بين الشمس والأرض، لا أكو كان ولا هم يحزنون من هذه الجهة. فهنا إيش نفى العلم الحديث؟ نفى أن يكون هناك كون له هذا الدور، يعني كون ما ورائي، وجود ما ورائي له هذا الدور من هذه الجهة، تبتوا؟ أما الذي يقول مثل سيد الطباوي يقول بلي هو نفى أن يكون له هذا الدور، بس لعل هناك موجود ما ورائي، تفضل أنه اثبت أن هناك وجود ما ورائي. ليس كل شخص يدعي مثل أنا أدعي والله هناك وجودات ما ورائية زيادة للموجودين في مسجد الترك، تقول مثلا فد 30 واحد، أقول لك لا أكو 200 واحد، أكو وجودات ما ورائية موجودة، يلا اثبت لنا فيها، هكذا تقول. لا، الذي يدعي شيئا لابد أن شنو؟ أن يثبته. فالذي يدعي بأن هناك كائن ما ورائي لا بد أن يثبت هذا الكائن المورائي، لأنها دعوة كبيرة أن تثبت أن هناك كائن مورائي هو الذي ينظر إلى من؟ ينظر إلى ظاهرة الكسوف والخسوف. واضح الفكرة من هذه الجهة. أما أن السيد رحمة الله عليه يقول المنهج العلمي غير قادر على إثباته، هو مو أصلا مسؤول عن أنه إثبات نفي الوجود المورائي، الذي يكون مسؤولا عن إثبات الوجود المورائي هو الذي يدعيه. الدعوة هي التي تحتاج إلى إثبات، فعبء الإثبات وجهد الإثبات إنما يكون متجها إلى من يدعي، هذا المعنى. هذا من فت شخص إنه يعني يناقش في إثبات وجود الله وما شابه، فهذا الإله شي يقول الله موجود اثبت لي عدمه، مو صحيح المنهج. اثبت لي عدمه شنو؟ أنت اللي تدعي بأن الله موجود لابد أن تثبت وجوده، لأنه البراءة إيش تفيد؟ أصل البراءة يفيد بأنه مثلا غير موجود حتى يثبت بأنه موجود. لا أكو مبدأ اللي هو مبدأ اختيار الأبسط، مبدأ عقلي، هذا معمول بأصول الفقه، معمول بالفقه، معمول اسمه يعني ما يسموه بهذا المعنى، بالمعرفة معمول، بالفلسفة معمول، بكل العلوم معمول، إنه الذي ينتقل من الأبسط إلى الأعقد هو الذي تكون عليه مسؤولية الإثبات. يعبرون عنه علميا، إذا واحد يبحث عنه في النت أو كذا يعبرون عنه علميا بمبدأ أوغام، يعني انتبهتوا، هو مبدأ اختيار الأبسط، مبدأ اختيار الأبسط. الذي يدعي الأعقد فعليه بالدليل، أن يأتي بدليل. وين الأبسط؟ شلون أبسط؟ ادعي كان ما ورائي كبير، أنا ادعي فقط الظاهرة الطبيعية، أنا ادعي فقط الوجود الطبيعي. صار دليل آخر،
موجود من الصدفة أو من
أشوف، هذا دليل صار،
هذا صار
دليل. هم يقولون القانون الطبيعي، كلامهم مو صحيح، صار جاي أقول ما أطرح القضية ضعيفة وأصفق للذي يتكلم مع الله. إحنا نريد ما نصفق، نبتشي حتى بعدين تضحك. فالنتيجة إنه نقول مثلا ستيفن هوكينج، هذا الرجل الفيزيائي، هاي من الطرائف، المرة ذكر ستيفن هوكينج، فكان شخص يعني شايفه، فقال هذا اللي يعني المعوق، قلت له بلي هذا معوق، جاي أحشي ما خلاني أحشي، قال هذا الذي يمشي على كذا، قلت له بلي هذا الذي يمشي على عربانة يمشون، بعد ما هم متكلم قال هذا الذي يتكلم من خلال الجهاز، قلت له أنا ما جاي أطلع على يعني رعاية اجتماعية مثلا، جاي أتحدث عن رأيه يعني. فهذا يقول القوانين الطبيعية هي اللي تصنع مثلا هذا الكون. فالشخص يقول لا، القانون الطبيعي والكون كله مخلوق لله، نقول له ثبت هذا المعنى. راح يقول مثلا الشيخ او امثاله يقولون بانه القانون الطبيعي لا يمكن ان يوجد دليل، شوف صار عليه عبء الاثبات، فالإثبات إنما يكون للمدعي. أنا أدعي بأن هناك كائن ما ورائي.
إحنا نثبت ما ورائي نثبت، أما ذاك اللي يدعي نفي الآخر ينفي.
إيه بلي خو بلا إشكال هاي بعد الإثبات إذا أنت تستشكل بلي يصير أهل وعطاء.
في ليش كلام سيد العلامة إنه يقول الماديين ما يقدرون ينفون؟
لا لا سيد طبعا أنت تقنع عبارته. يقول المنهج العلمي يكون محايد أزاء الوجودات الماورائية، يقول لا من الممكن أن ينفي جيد، ومن الممكن أن شنو أن يثبت، ويقول لا يثبت ولا ينفي. هذا المعنى عموما هو هكذا يقول، بس حبكم لسيد الطبائي هو الذي يقود إلى هذا الكلام. ثلاثة حتى احنا ننهي هذا البحث إن شاء الله، الدرس القادم يكون بالمقالة الثانية. الفرق بين الفلسفة والعلوم الطبيعية من حيث مادة البحث. الفلسفة تبحث عن أحوال الوجود أو الواقع حسن، بينما العلم الطبيعي يبحث عن أحوال المادة. وهذه من الفوارق أيضا الأساسية بين الفلسفة والعلوم الطبيعية. مادة البحث في الفلسفة الوجود، سواء كان وجودا ماورائيا أو وجودا شنو ماديا، صح ولا لا؟ وبالنسبة إلى العلم الطبيعي إنما يبحث عن أحوال الوجود المادي. هذه أيضا من الفوارق المهمة بين العلم الطبيعي والفلسفة. ولهذا إنه فلاسفة نشي يقولون يستشكلون على أصحاب المنهج العلمي، حتى سيد الشيخ الصدر رحمة الله في كتابه فلسفتنا، يعني منهج فلسفتنا يختلف عن منهج الأسس المنطقية الاستقرار، كان يقول إنه الله لا يمكن أن يوجد في المختبر، العلوم الطبيعية لا يمكن أن تثبت وجود الله، المنهج العلمي لا يمكن أن يثبت وجود الله، لأن الله لا يمكن أن يوجد في المختبر أو تحت المجهر أو ما شابه، هكذا كأنه. بعد ذلك عدل عن هذه الفكرة وقال من الممكن أن المنهج العلمي باستطاعته إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فهكذا أنه. وعلى أساس هذه النقطة بالذات أنه فرق كثير بين الفلسفة القديمة اللي هو هذا الذي نحن عليها، وبين أنه العلوم الطبيعية، وقالوا لابد أن نأخذ بمعطيات العلوم الطبيعية، لأن مادة البحث اللي هو المادة مشهودة ومرئية عند الإنسان، أما الفلسفة القديمة فتدعي ادعاءات يعني لم يرها أحد ولم ربما يلمسها ولم مثلا يستذوقها أو ما شابه، هكذا هم يذكرون. النقطة الرابعة حتى احنا يعني نناقش نختصر، من حيث نتائج البحث، الفلسفة تثبت نتائج كلية مرتبطة بالوجود العام، يعني مثلا كل وجود إما واجب أو ممكن، كل وجود إما قديم أو حادث، كل وجود إما متغير أو ثابت، فنتائجها إيش؟ نتائج كلية وعامة. ولهذا يقولون الفلاسفة بأنه نحن لا نبحث عن القضايا إيش؟ الشخصية، قضية شخصية مثل إثبات وجود زيد إحنا ما نبحث عنها، إثبات وجود الحائط ما نبحث عنه. سمادر سيد الطباء رحمة الله عليه شلون أنه قال وجود البدن من مباحث وجود الله، من مباحث الفلسفة، هذا ما ندري يعني. فالقضايا الشخصية لا يمكن أن نبحث، لا يمكن أن تقع تحت منظور البحث الفلسفي. طبعا الذي خالف في المقام سيد الطباء فقط، هاي الذي يعني يدرس فلسفة أو الذي يريد أن يدرس فلسفة. بالنسبة للفلاسفة يقولون نحن نبحث عن أحوال الوجود العام إلى آخره، وقضايا دائما شو تكون؟ تكون كلية، كل وجود إما كذا وإما كذا، كل قضية عامة. قلت له زين للفيلسوف بشكل عام، الفلاسفة بشكل عام، قلت لهم إنه مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص، اللي هو شو مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص؟ الباحث عن واجب الوجود وصفاته تبدون، وخصائص واجب الوجود وأفعال واجب الوجود، هذه الإلهيات بمعنى الأخص، فقط على واجب الوجود بالخصوص. بينما الإلهيات بمعنى العام تبحث عن الوجود بشكل عام، أنه ممكن وواجب ثابت ومتغير إلى آخره. بينما الإلهيات بالمعنى الخاص، الفلسفة قسمين، إلهيات بالمعنى الأعام وإلهيات بالمعنى الخاص. إلهيات بالمعنى الأعام تبحث فقط عن الوجود وأحوال الوجود، والإلهيات بالمعنى الخاص تبحث فقط على واجب الوجود حصرا، فقط على واجب الوجود وصفاته وأفعاله إلى آخره. الفلاسفة نقولهم هذا واجب الوجود يريدون بالله رب العالمين، قال لا، واجب الوجود العام الكلي، المفهوم الكلي أو الحقيقة الكلية، ما نقول مفهوم، الحقيقة الكلية هكذا، هذه الحقيقة، يعني كل من يتصف بأنه واجب وجود يجب أن يكون عالماً قادراً حساساً شاعراً حياً ثابتاً معرفش إلى آخره. هو جيد، كل من يتصف بأنه واجب وجود، هذا واضح الفكرة. فقط السيد العلامة رحمه الله إذا تلاحظون البداية والنهاية كاتب في الإلهيات مع الخاص في المرحلة الثانية عشر، كاتب واجب الوجود عز شأنه أو سبحانه وتعالى، هاي سبحانه وتعالى مو الحقيقة الكلية، هاي بعد يشخص الله سبحانه وتعالى راح يصير الله رب العالمين، رب علي بن أبي طالب عليه السلام. إحنا ربنا ما عرف كل من يعبد له بحسب تصوراته، لأنه الفلاح يعبد الله على طريقته، إحنا نعبد الله على طريقتنا، أميرون يعبد الله على فهمه لله سبحانه وتعالى. فهو كاتب عزى شأنه هذا شخص هنا بل يصير الطبائي يخالف الفلاسفة في أنه عنده يعني الواجب وجود الشخصي من مباحث الفلسفة وعنده رأي في هذا سيد يخالف المشهور طبعا هذا المعنى. النتيجة أنه النقطة الرابعة قلنا من حيث نتائج البحث جيد حيث أنه الفلسفة تبحث عن نتائج كلية مرتبطة بالوجود العام بينما العلم الطبيعي يثبت عن أحوال الوجود المادي جيد سواء كان شخصيا مثل الجغرافيا مثلا أنه يبحث عن وطن معين مثل العراق فرضا يبحث أنه عن محافظاته عن طقسه عن أجواءه عن كذا هذا الموضوع شو يكون هنا الموضوع الموضوع شخصي أو مثل علم الفلك يبحث أنه عن مجرتنا أو يبحث عن مجموعتنا الشمسية ويبحث عن الكون مالتنا الشخصي هذا كله عبارة عن موضوع شخصي. فالعلوم الطبيعية تارة يكون موضوعها شخصي وتارة يكون موضوعها لا عام كلي جيد بينما الفلسفة دائما نتائج أبحاثها شو تكون نتائج أبحاثها وموضوعها يعني الكلي هذا من الفوارق. أيضا خمسة من الفوارق اللي هو من حيث الثبات والتغير هذا تطرق إليه السيد رحمة الله عليه في آخر المقالة الأولى التي نحن بصددها من حيث الثبات والتغير. فقال السيد رحمة الله عليه بأن الفلسفة عبارة عن أصول ثابتة لا تتغير بخلاف العلوم الطبيعية وفي الحقيقة هذا عبارة عن اشتباه عجيب أن يقع به أمثال السيد الطبائي رحمة الله عليه وهو الخبير في العلوم الطبيعية في بعض يعني في كليات العلوم الطبيعية. إحنا هنا فقط نفرق بين أمرين بين أنه أنظاري وعلمي وفكري هو الذي يتغير تبعا لتطور العلوم ونضج الأفكار وقوة الذكاء إلى آخره وبين أن يكون الواقع هو الذي يتغير ويتطور الواقع هو الذي يتغير ويتطور. بالنسبة للواقع لا يتغير ولا يتطور حتى المادة عندما تتغير من حال إلى حال هذا هو واقعها يعني واقعها أنها أن تتغير من حال إلى حال وواجب الوجود ثابت وواقعه أن يكون ثابتا هذا المعنى. الذي تتغير من حال إلى حال ومن شأن إلى شأن من زمان إلى زمان أفكاري عن الواقع النار حارة وأنا أعلم بأن النار حارة أبقى أنه مثبت كل نار حارة بل يكون نار حارة سفد واحد شيء يقول لا أنا فكرت وأستطعت أن أوجد بأنه نار مو كلش حارة كما أحيانا إذا تنص النار شيء يقول النار شبيها نار باردة يقولون بأنه نار باردة يعني هذا هي مو باردة. فهذا يعني الذي يتغير مثلا أنه يقولون في العلوم الطبيعية أنه ما هو أصل الهواء كان سابقا يقولون أصل الهواء هذا الدخان أو البخار مات الماء عفوا من يشير بخار للماء هذا يتحول إلى هواء ويشير هواء جيد هذا فد رأي يعني كان سابقا يعتقدونه بعدين تطور العلم تبين لا الهواء يعني فد حقيقة غير البخار البخار يبقى قطرات ماء يعني ما تتغير فهو جيد هذا هنا الواقع يتغير لو علمي عن الواقع هو يتغير خب علمي عن الواقع هو الذي يتغير. العلوم الطبيعية كانت تعتقد بأن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض مو فقط الشمس حتى المجموعة الشمسية كواكب المجموعة الشمسية كلها كان يعتقد بأنها تدور حول الأرض بل أكثر من هذا الكون كله يدور كان حول الأرض هكذا كان يعتقدون بأن الأرض هي مركز الكون وبعد ذلك أنه اكتشفوا بأنه الأرض أصلا ما هي إلا فجرم صغير يدور حول الشمس جيد هذا الواقع تغير لو علمي عن الواقع كما هو واضح أنه علمي عن الواقع هو يتغير. بعد السيد رحمة الله عليه بالنسبة للعلوم الطبيعية والله هي متغيرة ومتزلزلة ومنتقلة من حال إلى حال وكل يوم هي في شأن بخلاف الفلسفة هي عبارة عن أصول ثابتة جاء أصول ثابتة كانت سابقا المشار من ثم إشراق ومن ثم متعالية ومن ثم اليوم جاي تتهدم أركانها شيئا فشيئا لا العلم هو الذي يتغير ويتغير العلم سواء كان علما للفلسفة أو سواء كان العلم الطبيعي. أما الواقع فلا يتغير سواء كان معلوم الواقع يعني الواقع واقع فلسفي أو واقع طبيعي والحمد لله رب العالمين حتى يكون الجماعة في حلمه.